قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنهم عبيدك وإنهم أهلنا المستضعفون في سوريا. اللهم خذ بيدهم. اللهم إن أصحابك يقولون إن خشع جبار الأرض رحم جبار السماء، وقد طغى جبارنا يا رب، وأنت الأكبر وأنت القادر. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم في كل مكان، أسعد الله مساءكم في سوريا، أسعد الله مساءكم في العالم العربي والإسلامي. يسعدني عبر قناة صفا المكرمة أن أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ الفاضل الشيخ محمود الفيصل أمين عام حركة القومين العرب. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود. كما يسعدني أن أقدم لكم ضيفي الكريم الأستاذ محمود النعيمي، عضو الأمانة العامة لائتلاف القبائل العربية في سوريا. حياكم الله.
أهلا وسهلا.
دعني أبدأ معك شيخ محمود، دعني أبدأ من تسمية الجمعة الماضية وهي الحماية الدولية. الحماية الدولية اسم طرح الآن في كل الأجواء، إن كان في سوريا في الشارع السوري وإن كان عبر أجواء المعارضة عبر المؤتمرات. المعارضة طرحت الحماية ولم تعد أي آلية، كيف تنظرون إلى الحماية الدولية التي يطالب بها الشعب السوري في سوريا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حقيقة أن النظام السوري يريد أن يحشر الشعب السوري بين الاستعباد وبين الاستبداد، ويوفق بين الاستبداد والاستعمار. لا يمكن لهذا النظام أن يحشرنا بين هاتين المتلازمتين، إما الاستبداد أو الاستعمار. نحن نطالب بحماية دولية لهذا الشعب المكلوم الذي قدم آلاف الشهداء ولم يرعوي هذا النظام حتى هذه اللحظة من الإيغال في القتل والطغيان وتجبر هذه الأجهزة الأمنية المجرمة. ولذلك كان على المعارضة في الخارج والأحزاب المعارضة أيضا في الداخل أن تواكب حركة الثورة، ثورة الشعب السوري، وتطالب بهذه الحماية الدولية التي لا مفر منها بعد أن رمى هذا النظام المجرم بكل شيء خلف ظهره ومضى في استبداده وهجومه على الشعب بالدبابات وفي الطيران وكل الآلة العسكرية والآلة المكنة الأمنية المجرمة التي لم أدارت ظهرها للعدو الخارجي وأوغلت في دماء هذا الشعب الأبي.
عبر وجهة نظركم سيدي الكريم، أنا طرحت السؤال وأريد الجواب، كيف تنظرون إلى الآلية؟ هل يمكن أن تتم حماية المدنيين عبر حماية دولية دون تدخل عسكري، أو بأي طريقة ستتم حماية المدنيين من وجهة نظركم؟ كيف ترون الحماية ستتم؟
أخي الكريم، نحن الآن نشهد طبعا انقسامات في الجيش، يعني بعض الأنباء التي تريدنا أن أكثر من 50,000 بين مجند وصف ضابط وضابط قد تم انشقاقه من هذا الجيش، وهناك الآلاف على الطريق. لكن أخي الكريم، انشقاقهم لا معنى له إن لم تحدد يعني أو تضمن حماية دولية بمنطقة عازلة سواء في الشمال أو في الجنوب ليتواجد هؤلاء العناصر الأحرار، ومنها ينطلقون لتحرير سوريا المحتلة من هذا النظام المجرم الذي يتزعمه بشار أسد، هذا الطاغوت أو الطويغيت الصغير الذي لم يرقب في أهلنا إلا ولا ذمة. ولذلك وجبت على المعارضة في الخارج وفي الداخل، ونحن كمعارضة في الخارج نسير خلف إخواننا الثوار في الداخل، ونحن صدى لمطالبهم التي يصدعون فيها في كل مظاهراتهم، وخاصة هذه الأسبوع الماضي وكللت في يوم الجمعة المباركة الجمعة الماضية. ولذلك أخي الكريم، نحن نطالب بحماية دولية تؤمن لنا كحد أدنى منطقة عازلة، نستطيع أن ندخل معونات غذائية، نستطيع أن نؤمن الحماية لمن انشق عن هذا النظام، ومن الحماية الذين انشقوا من الأجهزة الأمنية ومن الجيش ومن الذين هربوا من ظلم هذا الطاغوت الصغير. ولذلك أخي الكريم، يجب على المعارضة السورية أن تسعى حثيثا لتأمين هذه الحماية بشتى الوسائل بشتى الطرق، ونسأل الله عز وجل أن لا نصل إلى مرحلة التدخل العسكري الخارجي. لكن إن وصلنا إلى هذه المرحلة لا سمح الله، فإن النظام السوري النظام المجرم النظام العميل.
دعني أنتقل إلى الأستاذ محمود الفيصل قبل أن ندخل في مضمار التدخل العسكري. أستاذي الكريم، الحماية الدولية هل يمكن أن تتم عبر الجو فقط أم هناك لابد من موافقة إقليمية وخاصة تركيا؟ كيف تنظرون إلى الموقف التركي؟ كيف سيتم التنسيق مع تركيا لتطبيق آليات الحماية الدولية للمدنيين في سوريا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود الترحم على شهداء الثورة السورية، وأطلب الصبر والسلوان لأهالي هؤلاء لأهالي الشهداء. مصطلح الحماية الدولية كلمتان صغار ولكن لها معنى كبير. الحماية الدولية مطلوبة للثوار أو للشعب السوري، والسبب هو أن الشعب السوري يواجه نظام إيديولوجي معقد جبار مجرم استعمل ويستعمل أشد أساليب البطش والقتل ضد أبناء شعبه. الحماية الدولية في لها جوانب متعددة، في حماية سياسية، في حماية، في ضغط على النظام، ضغط اقتصادي. في
أستاذ الكريم، الضغط، أي ضغط اقتصادي حتى إن كان وقف مبيع البترول أو أي ضغط اقتصادي سينعكس ربما على الشعب أكثر من النظام. كيف، ما هي الآلية لحماية المدنيين لوقف القتل الدم النزيف في الشارع السوري يوميا، عشرات القتلى يوميا تطحنها الآلة العسكرية في هذا النظام؟ نريد أو الشعب يريد يطلب الحماية المدنية لوقف القتل، كيف هي الآلية؟ لا يجب أن لا نكتفي بالوضع الاقتصادي، يجب أن نرى من وجهة المعارضة، نتمنى أن نرى ما هي الآلية لتحقيق هذه الحماية.
الآلية لتحقيق هذه الحماية هو مقاطعة سياسية لهذا النظام، عقوبات ذكية وليست عقوبات اقتصادية على الشعب، عقوبات ذكية، مقاطعة سياسية، سحب سفراء، طرد سفراء، هذا هو كل هذا كله مؤثر لتاريخ هذا اليوم. العالم يتعامل مع النظام السوري كممثل للشعب السوري، كممثل شرعي. عندما تسقط هذه الشرعية عن هذا النظام يبدأ التآكل من داخل جسم هذا النظام، وأنا أتوقع انهيار سريع ومفاجئ لهذا النظام. يقال أنه الجيش مع النظام، لا، هذا الكلام غير صحيح. الجيش هم أبناء الشعب السوري، الجيش هم سوريون، أهلهم تحت القتل، آبائهم تحت القتل، إخوانهم تحت القتل، أبنائهم تحت القتل، ولكن في مشكلة معينة بالنسبة في تشتت للمعارضة السورية في الخارج. تشتت هذه المعارضة ساهم في تردد بعض القوى العالمية من التعامل بشكل إيجابي مع هذه المعارضة أو مع الحالة السورية بشكل عام.
دعني أنتقل بسؤال إلى سيد الكريم. سيد الكريم، تكلم الأستاذ محمود حول تشتت المعارضة. هل لما تعزو تشتت المعارضة؟ هل هو خلاف شخصي؟ هل توجه إيديولوجي؟ هل هو خلاف سياسات؟ لماذا الخلاف إذا كان الكل متفق على إسقاط النظام والوصول إلى الحرية عبر إسقاط النظام؟ لماذا تشتت المعارضة؟ إن دقق في قولي الأستاذ محمود.
أخي، هناك نقطتين أساسيات في هذا الموضوع. النقطة الأولى أن المعارضة السورية، أخي، مر على المعارضة السورية أكثر من 40 عاما من التهميش ومن العدوان في الخارج وفي الداخل. يعني هناك النظام، أخي، لم يكتفي أيضا بقمع المعارضة في الداخل، بل امتدت أيديه الخبيثة إلى الخارج، وهناك نماذج كثيرة من اغتيالات لمعارضين في الخارج، ومنهم على سبيل المثال أختنا بنان الطنطاوي، يعني ابنة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله وزوجة الشيخ عصام العطار، التي ذهبت قوات الأمن 4 ضباط من ضباط الاستخبارات، ف يعني طبعا حاولوا أن يقتلوا الشيخ لكن لم يكن موجودا في البيت، فقتلوا هذه الأخت الكريمة رحمها الله. هذا نموذج من النماذج لخسة هذا النظام وحقارة هذا النظام، الذي لم يترك حتى امرأة، التي ليس مثل يكون ليس لها في العير ولا هي بالنفير كما يقولون. لكن هذا النظام لا يرعوي عن قتل النساء ولا الأطفال، وشاهدنا يعني المناظر المأساوية في هذا الطفل رحمه الله، حمزة الخطيب وأمثاله. هذه نقطة. النقطة الأخرى أخي الكريم، أن المعارضة السورية طبعا هي لها أيديولوجيات، لكن أنا أقول لك يعني كلام هذا، وهذا مؤكد يعني من خلال لقاءاتنا في كل المؤتمرات، المعارضة السورية متفقة على شيء واحد، هو إسقاط النظام.
لما الخلاف إذن؟
الخلاف أخي الكريم، هناك طبعا كما ورد لنا، هناك أصابع للنظام في تشتيت فعالية هذه المعارضة.
هذا كلام خطير،
خطير جدا. نعم،
يعني أن المعارضة مخترقة من قبل؟
لا، ليس ليس بهذا المعنى، إنما هناك بعض المؤتمرات وجد من اندس في هذه المؤتمرات للتشويش على فعاليات هذه المؤتمرات والخروج بنتيجة جيدة. طبعا هناك الآن الحمد لله،
هل من دلائل الشيخ محمود على هذا الموضوع؟
طبعا احنا لا نستطيع أن نبيح أمام الإعلام، لكن هناك دلائل وهناك أسماء طبعا يعني ثبت عليهم أنهم كانوا مرسلين من قبل النظام، وهم يعتبرون من شبيحة هذا النظام، سواء أرسلوا من السفارات هذا النظام المجرم سواء في الدول العربية أو في الدول كتركيا وغيرها.
عفوا الشيخ محمود. نعم. هنا نقطة مهمة، يعني أعود إليك بعد خليل، ولكن النظام يحاول أن يفبرك العديد من الأفلام الوثائقية كي يثبت كذبة، لقد كذب كذبة وصدق نفسه كما يقال. نعم. فكيف أنتم ولديكم الدليل؟ لما لا تنشرون هذا الدليل؟
يعني طبعا احنا ليس مصلحتنا الآن أن ننشر كثير من الأمور، فهمت علي أخي الكريم؟ النظام تاريخه في الفبركة منذ 80s أخي الكريم، وهو يملك مكنة إعلامية هائلة في التزوير وفي التشبيح منذ 80s أخي الكريم. كان يوصم مثلا الذين قاموا بالثورة في 80s بأنهم قتلت الأطفال وقتلت النساء وكذا وكذا، وكما يقول المثل رمتني بدائها وانسلت. لكن هذا النظام أخي الكريم يعني نحس ألاعبه في كل شيء، في كل شيء. يعني لما خرجت هذه السفيرة المجرمة، السفيرة السورية في باريس، واتصلت على قناة 24 فرنسا 24 وفعلت هذا الفيلم البايخ كما يقولون، ثم تراجعت، لكن آلياتهم قديمة. يعني هذا النظام لا يستحي، هذا النظام لا يستحي أخي الكريم. هذا النظام من مصلحته أن يمزق المعارضة، والمعارضة كما يقول أعانها الله، لأنه 40 سنة من هذا الاستبداد ومن هذه الدكتاتورية تحتاج إلى عدة جلسات وإلى عدة مؤتمرات حتى تلملم شتاتها وترتب أوراقها. ولكن أخي، نحن الزمن يسبقنا، ولذلك رسالتي إلى إخواننا في المعارضة بكل أطيافها، سواء إسلاميين أو قوميين أو ليبراليين أو علمانيين أو ماركسيين، يا أخوان الزمن يسبقنا، ونرجو أن لا نصل إلى مرحلة أن ينبذنا الشارع في الداخل. هذه الثورة تحتاج إلى من يواكبها وبسرعة. الزمن يسبقنا، أخواننا في الداخل، الثوار في الداخل يسبقوننا بخطوات كبيرة. لما هذا التخاذل يا أخوان؟ نحن نريد سرعة في الإنجاز، لا يهمنا المناصب يا أخوان. المجلس، أي مجلس انتقالي يعلن، المجلس الانتقالي ليس مغنما، المجلس الانتقالي هو مرحلة انتقالية لأشهر فقط، ثم يعني لا ليس بالضرورة أن يمثل كل الأحزاب يا أخي الكريم، وليس كل الشخصيات المستقلة. نحن نريد أخي مجلسا انتقاليا لا يضم أكثر من 20-30 شخصية فقط، ثم يكون ما يكون بعد هذا، لأن هؤلاء حتى الذين يشكلون المجلس الانتقالي سيحرمون من الدخول في دورة انتخابية في البداية، فليس مغنما. المغنم فيما بعد، من يريد، فمن يريد أن يكون فعلا يكون في مقعد الرئاسة أو في البرلمان أو غيره، فليرينا قوته في الشارع عن طريق الصندوق الاقتراع الزجاجي.
سأعود إليك في موضوع الانتخابات أستاذ الكريم. أستاذ محمود الفيصل، بما أنه تكلم الشيخ حول المؤتمرات، الآن يعقد مؤتمر ملتقى القاهرة وأنتم ضيوف على هذا المؤتمر، ماذا يمكن أن تقدم هذه المؤتمرات بشكل عام وبشكل خاص مؤتمر القاهرة؟ فقد كنت موجودا معكم وقد سمعت بعض الحضور نقد هذه المؤتمرات بحدة، لأن الدماء بالشارع وأنتم تقعدون في فنادق 5 نجوم كما يقال. لنكون صريحين، فقد علمنا النظام على إخفاء الحقائق، يجب أن نكون واضحين مع شعبنا. هل تقدم هذه المؤتمرات أي شيء دعم إلى الداخل؟
طبعا طبعا، المؤتمرات المعارضة السورية فيها إيجابية وفيها سلبية. الإيجابية إنه المعارضة السورية أو الشعب السوري محروم من مسألة المعارضة بمعناها الحقيقي، فتجربة جديدة على الشعب السوري.
لم يعتد الديمقراطية،
لم يعتد الديمقراطية. 40 عام من القمع، 40 عام من الانغلاق والإغلاق مورس على هذا الشعب، ظلم استبداد. إيجابيتها حراك سياسي، تواصل القضية، قضية الثورة بين الداخل بين الخارج. السلبية في هذا الموضوع كثرة المؤتمرات وكثرة المجالس الوطنية وكثرة الممثلين، تفقد شيء من هيبة المعارضة السورية. يعني نحن كمعارضة سورية يجب أن نظهر بمظهر رجال دولة، رجال دولة يملكون إيديولوجية سياسية، تفكير سياسي، استراتيجية سياسية، لنتمكن من من من
تحقيق طموحات،
واكتساب احترام، من المجتمع الدولي، لنكون بديل،
عن النظام،
عن هذا النظام
أي للسقوط بإذن الله.
طبعاً
الشيخ محمود، سوف أعود لك، رأيتك تسجل بعض النقاط، ولكن هناك أمر مهم. الدور الإقليمي له دور، سوريا لا تعيش في منعزل، وسوريا لها أهمية استراتيجية خاصة حساسة في جو جيوسياسي هام جدا. كيف تقرأ الدور الإيراني في سوريا؟ هل هناك ملتمسات للتدخل الإيراني مباشر في
قضية سوريا؟ أخي الكريم، أصبح التدخل الإيراني مكشوفا، يعني بفتاوى دينية من قبل هذه العمائم العفنة التي تقيم في قم وفي طهران وفي تحركات السياسيين الإيرانيين. لكن يا أخي الكريم، حتى يكون في صورة، إيران بدأ موقفها الآن ليس ينحاز إلى جانب الشعب السوري، فهم أهل ذكاء والسياسة الإيرانية ذكية، وتعتمد على البازار، هم عندهم بازار. يعني لما يرون أن، وطبعا النظام السوري منذ المقبور حافظ أسد وإلى هذا الطويغيت الصغير، هم هذا حليفهم، ولنا دلائل كثيرة طبعا على هذا الحلف الخبيث والقذر. منذ الحرب الإيرانية العراقية وقف نظام المقبور حافظ أسد إلى جانب المد الصفوي في حربه ضد العراق، وكان صدام حسين رحمه الله في تلك الآونة يعني يمسك بكثير من دلائل التدخل السوري في الحرب ضد العراق، ومنها طائرات كانت تنزل في دير الزور ثم إيرانية وتقصف ثم تعود إلى دير الزور. هذا التدخل الإيراني الفج منذ اعتلى الخميني عليه من الله ما يستحق سدة الحكم في 79 في الثورة، ما تسمى بالثورة الإسلامية، وإلى هذه اللحظة المشروع الإيراني مشروع شعوبي لا يمت بصلة لا إلى مذهب ولا إلى دين. هذا مشروع شعوبي قومي، لكنه يلبس عمامة سوداء أو عمامة بيضاء. بالنسبة أخي لما يسوق له النظام أن المعارضة السورية هي معارضة فنادق خمس نجوم، هذا كلام غير صحيح يا أخي الكريم. كثير من الأخوة الذين يحضرون هذه المؤتمرات يأتون على حسابهم الخاص، والله ليس حبا في أن يظهروا أمام الإعلام ولا أن يعني يكون لهم مقعد في حكم قادم أو مغنم، إنما أحبوا أن يشاركوا ولو برأي في تلك المؤتمرات. ثانيا أخي، نستشرف نحن في الندوة التي نعقدها الآن في القاهرة، ملتقى القاهرة. أولا نستشرف آفاق مرحلة ما بعد سقوط هذا الطويغيت الصغير، وطبعا بشار أسد، ولا نحب أن نلفظ هذا الاسم لأنه أصبح مكروها للأسف الشديد. ثم دراسة الوضع في سوريا من كل النواحي، وخاصة من الناحية المجتمعية، إن هذا النظام لقد لعب بالتركيبة المجتمعية على طيلة تلك العقود، وزادها يعني شرخا في الأحداث الأخيرة في هذه الثورة.
أستاذ محمود، يدركنا الوقت، ولكن أريد أن أسألك كسؤال أخير، ما وجهة المعارضة باتجاه المبادرة العربية؟ واليوم النبيل العربي هو في دمشق، وقد صرح أثناء لقائه الأخير معنا، قال أنه لن يتحدث الإعلام السوري، ماذا تتوقعون من هذه الزيارة؟
والله أخي الكريم، أنا أول في البداية، أول ما تكلمت أو أول ما ظهر شيء من المبادرة العربية، كانت المبادرة قلنا أن فيها خير، وكانت حقيقة لهجتها قوية جدا، لكن يبدو مع مرور بعض الأيام انقلبت هذه المبادرة، لأنهم طالبوه بوقف العنف وكذا وسحب الجيش، وقلنا في حينها أن النظام لن يوافق، لكن بعد أيام أصبحت المبادرة أكثر ليونة مع هذا النظام. فنحن نربأ بالجامعة العربية أن تكون أداة للتآمر على الشعب السوري وعلى الثورة السورية، وإن كان كذلك لا سمح الله، فإن مصير هذه المبادرة إلى مزبلة التاريخ، لن يوافق عليها شعبنا الثائر في الداخل. وهذه المبادرة منا نحن شخصيا مرفوضة قولا واحدا، لأنها تطيل من عمر هذا الطويغيت الذي يتربى على عرش بني أمية في دمشق، وهذا النظام أخي الكريم لن يوافق على هذه المبادرة، وأنا أبشر نبيل العربي بهذه البشارة أن النظام لن يوافق عليها، لأن موافقته على جزء منها هو سقوطه. هذا ما أقوله.
أستاذ محمود، الثورة في سوريا السائرة هي لا تلتفت إلى مؤتمرات ولا تلتفت إلى الجامعة العربية، وكأن كل ذلك لا يعنيها بشيء، المسيرة مستمرة، ولكن كيف تنظرون؟ بعض الأصوات بدأت تخرج من الشارع السوري تطالب بتسليح الثورة، كيف تنظرون إلى هذا الأمر الخطير، تسليح الثورة؟
بس إذا سمحت لي حاب أعلق على إذا في مجال على موضوع إيران وسوريا.
فضل.
يعني النظام السوري كلنا نعرف النظام طائفي قائم على مبدأ الطائفية، وهذا لا يعني أنه نحن لا نقصد إخواننا العلويين أو
توصيف واقع،
لا نقصد هالشيء، ولكن تركيبة هذا النظام تركيبة طائفية، اعتمد على التركيبة الطائفية، التركيبة الأمنية الطائفية، تركيبة قيادات الجيش الطائفية، فارتباطه في إيران ارتباط وثيق، وهذا يتجلى كما ذكر الشيخ مسألة الحرب العراقية الإيرانية. هو يدعي النظام السوري الذي يدعي القومية العربية، إذا كنت قومي عربي فكيف تدعم، خلينا نتكلم بمفاهيمه اللي يطرحها، أنت قومي عربي يعني كيف تدعم بلد أجنبي فارسي بغض النظر عن ديانته الحقيقة التوجه الديني ما ندخل به، كيف تدعم بلد فارسي ضد بلد عربي في مصالح طائفية، مصالح ضيقة بيناتهم.
نعم،
نكمل موضوع.
عفوا أستاذ محمود، نحن تأخرنا في بداية الحلقة واستدركنا الوقت، هذه أسئلة وأسئلة أخرى نضعها في رسم الشارع السوري على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله. وأنتم أيها الأحبة المشاهدون، أستودعكم الله حيث لا تضيع وديعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله.